بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني عشر من السيرة العطرة. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بل على المسلمين كافة. فقد روى أبي وعيد فقد روى أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. الإذن بالقتال في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، والتي كانت تنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله سبحانه وتعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدهم إلى أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة لا بمكة، ولكن لا يمكن لنا القطع بتحديد ميعاد النزول. نزل الإذن بالقتال، ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية من مكة إلى الشام. واختار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين: الأولى عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة، وقد أسلفنا معاهدته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع اليهود في الحاشية جامع الترمذي أبواب التفسير. وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الاعتداء على جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهما على ثلاثة مراحل من المدينة، وقد عقد معاهدات أثناء دورياته العسكرية، وسأتي ذكرها. الثانية أرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق الغزوات والسرايا قبل بدر. ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ في المسلمين النشاط العسكري فعلا بعد نزول الإذن بالقتال، وقاموا بحركات عسكرية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها هو الذي أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، وأخذ المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق وأشعار مشركية يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، وإنذار قريش عقب طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا تزال تتوغل في أعماقه، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معيشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى في ربوع الجزيرة. وفيما يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز: واحد، سرية سيف البحر في رمضان السنة الأولى من الهجرة الموافق 623 ميلادية، أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقموا واصطفوا للقتال، فمشى المجد بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا. وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان أبيض، وكان حامله أبا مرثد كناز بن حسين الغنوي، واحد في الحاشية. سمى المؤرخون ما خرج فيه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه غزوة حارب فيها أم لم يحارب، وما خرج فيه أحد قادته سريا. لين العيص بالكسر مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. لين سرية رابع في شوال السنة الأولى من الهجرة بريل سنة 623 بعث ميلادية. طبعا بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترامى الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهم المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكانا مسلمين فخرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين. وكان لواء عبيدة أبيض وحامله مصطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد المناف. ثلاثة سرية الخرار في ذي القعدة سنة 1 هجرية الموافق مايو سنة 623 ميلادية، بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العيرة قد مرت بالأمس. كان لواء سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أبيض وحمله المقداد بن عمرو. أربعة غزوة الأبواء أو الدان في صفر سنة 2 هجرية الموافق أغسطس سنة 623 ميلادية، خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه، فعن أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة في 70 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان، فلم يلقى كيدا. وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وهاك نص المعاهدة. هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على مروامهم إلا أن يحاربوا دين الله. باب البحر صوفا وإلى النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. وعيد ما بلى بحر صوفه وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، وكان لواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب. الحاشية الخرار بالفتح في التشديد بالقرب من الجحفة، إثنان والدام بالفتح في التشديد، موضع بين مكة والمدينة بينه وبين رابغ مما يلي المدينة 29 ميلا، والأبواء موضع بالقرب من ودان. ثلاثة انظر المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني. خمسة غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة 2 هجرية سبتمبر سنة 623 ميلادية، خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أميت بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلقى كيدا. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، واللواء كان أبيض وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. ستة غزوة صفوان في شهر ربيع الأول سنة 2 هجرية سبتمبر سنة 623 ميلادية، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك فرزا وأصحابه فرجع من دون حرب. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. واستخلف في هذه الغزوة عن المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض وحامله علي بن أبي طالب. 7 غزوة ذي العشيرة في جمادى الأولى وجمادى الآخرة سنة 2 هجرية الموافق نوفمبر وديسمبر سنة 623 ميلادية، خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 50 و200 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. وكان خروجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أواخر جمادى الأولى ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما قاله ابن إسحاق، ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. في الحاشية 1 بواط بالضم ورضوى بجبلان فرعان أصلهما من جبال جهينة مما يلي طريق الشام، بينه وبين المدينة نحو 4 برد. 2 العشيرة مصغرا العشيرة، إذا غزوة ذي العشيرة مصغرا ويقال العشيراء بالمد ويقال العسيرة بالمهملة، موضع بناحية ينبع. واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء في هذه الغزوة أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى. 8 سرية نخلة في رجب سنة 2 هجرية الموافق يناير سنة 624 ميلادية، بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدية إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فصار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها غير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال: سمعا وطاعة. وأخيرا أعيد أخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه، فصار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت غير قريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان نوفل بن عبد الله ابن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اجتمعوا في الأعلى اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام أول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. وأنكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما فعلوه وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ووقف التصرف في العير والأسيرين، ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال حتى نزل الوحي حاسما هذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبنى على وقاحة ودعارة. وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. تلكم السرايا والغزوات قبل بدر لم يجري في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا ما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص، فترقبوا كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا، ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا من غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم. وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد فرض الله سبحانه وتعالى عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 هجرية، وأنزل في ذلك آيات بينات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. أعود إلى الحاشية. واحد، أخذنا تفاصيل هذه السرايا والغزوات من زاد المعاد وابن هشام ورحمة للعالمين، وفي مصادر اختلاف في ترتيبه هذه الغزوات والسرايا وفي تعيين عدد الخارجين فيها، واعتمدنا في ذلك على تحقيق العلامة ابن القيم والعلامة المنصور فوري. متابع. ثم ما لبث أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكامه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ذم الله سبحانه وتعالى الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ فكيف بالرب العليم المتعال. فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل، وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، أعلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. وآيات الأمر بالقتال تدل بفحوها على قرب العراك الدامي، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائية. انظر كيف يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة والإثخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائية، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله عز وجل. وفي هذه الأيام في شعبان 2 هجرية فبراير 624 ميلادية أمر الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في الحاشية. واحد حقق الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي تحقيقا مدللا أن سورة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزلت قبل بدر، راجع تفهيم القرآن وتابع. وأفاد ذلك أن الضعفاء أو المنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فلا بد من تخليصها يوما ما. وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتدت عزائمهم إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ولقاء العدو في معركة فاصلة. غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. سبب الغزوة: قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام. ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مروا بهما أبو سفيان بالعير، فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخبر. كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، 1000 بعير موقرة بالأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاسمة ضد المشركين لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة. ذلك أعلن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسلمين قائلا هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم على أحد بالخروج بل ترك الأمر من الرغبة المطلقة لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير هذا باصطدام العنيف في بدر. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية. ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. وابلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات. واستعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للخروج معه 310 رجلا 317 رجلا 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين و61 من الأوس و170 من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا ولا اتخذوا أهبتهم كاملة فلم يكن معهم إلا فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي وكان معهم 70 بعيرا ليعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري وكان هذا اللواء أبيض. وقسم جيشه إلى كتيبتين واحد كتيبة المهاجرين وأعطى علمها علي بن أبي طالب اثنان كتيبة الأنصار وأعطى علمها سعد بن معاذ وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام وعلى الميسرة المقداد بن عمرو وكانا هما الفارسين الوحيدين في الجيش كما أسلفنا. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة وظلت القيادة العامة في يده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر. سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء. ولما ارتحل منها ترك طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا فسلك في ناحية منها حتى جزع واديا يقال له رقحان بين النازية وبين مضيق الصفراء ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء. وهناك بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر لتجسسان له أخبار العير. النذير في مكة. وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان في غاية من الحيطة والحذر فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوظ بالأخطار وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان. ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته أن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخت بطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. أهل مكة يتجهزون للغزو. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.